تمام السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله وحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يصف العلاقات بين طهران وموسكو بالاستراتيجية ويدعو لتوسيع التعاون الثنائي. طهران تؤكد أن فرنسا التي تمتلك سجلا مظلما للاستعمار لا يحق لها تبرير الإساءة للمقدسات. والدفاع الروسي تقول أن قواتها قضت على المئات من العسكريين الأوكرانيين. أسعدتم مساء أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي علاقات إيران وروسيا بالاستراتيجية داعيا إلى توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي. جاء ذلك لدى استقباله سفير روسيا الجديد أليكسي دادوف، الذي أكد أن التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو أدى إلى يأس الدول الغربية من سياسة الحظر. ومن جانب آخر، اعتبر الرئيس الإيراني لدى استقباله سفير فنزويلا الجديد رغبة الأمريكيين اليوم التقرب من كاراكاس بسبب حاجتهم إلى مصادر الطاقة. كما أكد رئيسي في لقاء مع سفير جمهورية مالي الجديد أن الغربيين دخلوا القارة الأفريقية ليس من أجل المساعدة، وإنما للاستعمار ونهب الثروات. دان مجلس خبراء القيادة في إيران التصرف المهين الذي أقدمت عليه الصحيفة الفرنسية تشارلي إبدو في الإساءة للمرجعية الدينية والمقدسات الإسلامية. ووصف مجلس خبراء القيادة في بيان له اليوم التصرف الوقح للصحيفة الفرنسية تشارلي إبدو في الإساءة للمرجعية الدينية بأنه همجية ثقافية. كما استنكر أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في بيان لهم إساءة مجلة فرنسية إلى مكانة الولي الفقيه وإلى المقدسات الإسلامية. ووقع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي على بيان أدانوا فيه الإجراء الأخير الذي قامت به مجلة تشارلي إبدو بالإساءة إلى قائد الثورة الإسلامية وإلى المقدسات الإسلامية والمرجعية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة أن فرنسا التي تمتلك سجلا مظلما من الاستعمار وانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في الداخل والخارج لا يحق لها تبرير الإساءات الوقحة لمقدسات الدول والشعوب الأخرى وأتباع الديانات السماوية بذريعة حرية التعبير. وأضاف كنعاني على باريس أن تراعي المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية كالاحترام وعدم التدخل واحترام المقدسات القومية والدينية للدول الأخرى. هذا ونظم مواطنون غاضبون إيرانيون وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا بإساءة مجلة تشارلي إبدو للمقدسات الإسلامية وازدواجية الحكومة الفرنسية في التعاطي مع حرية التعبير. لتفاصيل أوفى نستمع لهذا التقرير.
طبعا هو تنديدا لهذه الإساءة لقائد الثورة الإسلامية. فقد حضر العديد من المواطنين الإيرانيين أمام السفارة الفرنسية في العاصمة الإيرانية طهران لينددوا هذه الإساءة، التي طبعا هذه الإساءة هي إساءة بالثقافة وإساءة بالدين وإساءة بالسياسة.
ويرى أن منطق الإسلام قاطع، وخاصة وأن القائد دائما خطاباته لها تأثير كبير في أوروبا وفي الفئة الشبابية من أوروبا، وأن عندما يكون حاكم بلدية لندن أو مسلم فهذا يعني نفوذ الإسلام في تلك الدول. هؤلاء يتخذون من التعبير عن الرأي دليلا واهيا للتحجج. إذا كان لديهم منطق عليهم أن يتحدثوا أن يتحاوروا. حتى العلماء المسيحيين الكبار يدعمون الإسلام. نحن ندعو هؤلاء للحوار مع الإسلام. هذه الإهانة ليست فقط للقائد، إنها لكل الإسلام وللمرجعية. الإسلام كيف ظهر في الإسلام، كيف انتشر في الإسلام هذا الإسلام المحمدي الأصيل
التي أرسلوها هؤلاء المواطنين لمن أساءوا بقائد الثورة الإسلامية، أساءوا بالمقدسات، أساءوا بالمرجعية. طبعا البرنامج حاليا مستمر أمام السفارة الفرنسية ويتضمن كلمات وكذلك شعارات ضد هذه الإساءة لقائد الثورة الإسلامية. إليك.
نظم لواء القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية في مدينة حلب شمال سوريا حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. شارك في المهرجان وجهاء المنطقة وشخصيات سياسية ودينية، وقد أثنى الخطباء على الدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية والفريق سليماني في دعم الشعب السوري لمكافحة الجماعات الإرهابية والتكفيرية ودعم الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدوا أهمية الاستمرار في دعم محور المقاومة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين والإرهاب من سوريا. أعلنت روسيا أن قواتها نفذت ضربة انتقامية ضد الجانب الأوكراني قضت خلالها على أكثر من 600 عسكري أوكراني، واعتبر بيان للدفاع الروسي ضربة ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار مؤقتة لقوات روسية في ماكييفا قبل أسبوع وأودى بحياة نحو 90 جنديا روسيا. إلى ذلك اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار المؤقت الذي أمر به الرئيس بوتين خلال عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس. وقال زيلينسكي إن روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلنته لمدة 36 ساعة. ومع انتهاء الهدنة الأحادية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عاد القتال إلى ربوع أوكرانيا وسط تبادل اتهامات بين الجانبين. للمزيد إليكم هذا التقرير.
عند منتصف ليل السبت انتهت هدنة أحادية أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليعود ليس فقط القتال في أوكرانيا وإنما تبادل الاتهامات. ففي الوقت الذي اتهمت فيه موسكو الأوكرانيين بمنع تطبيق وقف إطلاق النار بمواصلة القصف المدفعي، اعتبرت كييف الهدنة ضربا دعائيا لكسب الوقت.
تحدثوا عن وقف مزعوم لإطلاق النار، لكن الحقيقة أن القذائف الروسية استمرت في قصف باخموت والمواقع الأوكرانية الأخرى.
وقف لإطلاق النار لم يوفر إلا 36 ساعة من الراحة في صراع شديد الحدة، وبعدها اتجهت الأنظار نحو مدينة باخموت الاستراتيجية حيث دوت القذائف في الشوارع شبه المهجورة. فيبدو أن القوات الروسية مصممة على السيطرة على المدينة نظرا لما تحتويه من مدن تحت الأرض.
المكسب الأهم هو شبكة المناجم في سوليدار وباخموت، وهي في الواقع شبكة من المدن تحت الأرض، فهي لا تستوعب فقط مجموعة كبيرة من الناس على عمق بين 80 و 100 متر تحت الأرض، بل بالإمكان أن تتحرك فيها الدبابات وعربات المشاة القتالية.
في غضون ذلك تضاربت الأنباء حول تقدم الروسي في مدينة سوليدار التي تقع على مقربة من باخموت، وسمع دوي قصف متواصل في مدينة تشاسيفيار في الشرق، كما تعرضت منطقة خيرسون في الجنوب للقصف. ومع تأكيد موسكو على إنجاز مهام العملية الخاصة في كافة الأحوال واعتبار الرئاسة الأوكرانية أن عام النصر قد بدأ، لا يبدو أن هناك نهاية قريبة لهذه الحرب المشتعلة منذ شهور، خاصة مع تأجيج الغرب لها بإرسال المزيد من الصواريخ المضادة للطائرات والمدرعات وناقلات الجنود.
استهدف مقاومون فلسطينيون في نابلس حاجز بيت فوريك العسكري للجيش الصهيوني بالرصاص الحي في حين رشقت نقطة عسكرية للكيان بالزجاجات الحارقة ببلدة حوارة ما أدى إلى احتراقها. وفي جنين أطلق مقاومون النيران تجاه حاجزين عسكريين لقوات الاحتلال فيما اندلعت مواجهات بين أهالي أحياء متفرقة من رام الله وقلقيلية مع الصهاينة. بالمقابل نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات بالضفة المحتلة أسرت عن اعتقال 4 مواطنين في قرية مسافر يطا بالخليل بدعوى مشاركتهم بأنشطة مقاومة. هذا وتظاهر الآلاف في تل أبيب تنديدا بالحكومة الجديدة في كيان الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو. المزيد في هذا التقرير.
ناقوس الخطر يدق في كيان الاحتلال الإسرائيلي، والخطر الذي أخرج هؤلاء ليس ما يطال القضية الفلسطينية بل ما يطال الكيان نفسه بحسب الآلاف من سكانه. عاصمة الكيان تل أبيب شهدت تظاهرة شارك فيها قرابة 5000 شخص تنديدا بسياسات رئيس الحكومة الجديد بنيامين نتنياهو مطالبين برحيله.
جئت إلى هنا اليوم مع الآلاف من الأشخاص، وهي المرة الأولى ولكنها لن تكون الأخيرة وستستمر، وذلك لأن هناك مشكلة هنا في إسرائيل.
المحتجون تجمعوا في ساحة هبيمة وسط المدينة ونددوا بالفاشية وسياسة الفصل العنصري المتبعة في إدارة شؤون الكيان، وهاجم المتظاهرون أعضاء في حكومة نتنياهو بينهم وزير الأمن القومي بن غفير، واعتبروه كارثة بسبب ممارساته التي أثارت المجتمع الدولي. كما حذر المحتجون من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين والاستخفاف بحياتهم، وشددوا أيضا على أن الكيان يتحرك إلى الوراء وهو ما قد يهدد وجوده مستقبلا. وتعود كثير من مخاوف سكان الكيان للنهج المتطرف الذي تعتمده حكومة نتنياهو والخطط التي تسعى لتنفيذها، وعلى رأسها محاولات تحجيم القضاء وتجاوزه من قبل قوى سياسية برلمانية.
لا نريد تدمير القضاء، نريد أن تكون الحكومة تحت السيطرة وألا تكذب.
وتمتد خطط حكومة نتنياهو إلى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بالتوازي مع التصعيد ضد المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى وما يتعرض له من اقتحامات متكررة. يذكر أن الانقسام في الكيان الإسرائيلي وصل إلى أشد حالاته، حيث شهد إجراء 5 انتخابات برلمانية خلال أقل من 4 سنوات لعدم امتلاك أي حزب للأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة وتباين الرؤى بين قادة وساسة الكيان أنفسهم.
استشهد مواطن يمني وأصيب 11 آخرون بنيران جيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، وأصيب في وقت سابق 2 مواطنين بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة بنيران قوات العدوان السعودي في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتي، وجرى نقلهم للمستشفى. يشار إلى أن ضحايا مدنيين يسقطون بشكل شبه يومي في ظل تصعيد قوات العدوان السعودي اعتداءاتها بحق المواطنين في المديريات الحدودية خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة الهدنة والتهدئة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، تذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يصف العلاقات بين طهران وموسكو بالاستراتيجية ويدعو لتوسيع التعاون الثنائي. طهران تؤكد أن فرنسا التي تمتلك سجلا مظلما من الاستعمار لا يحق لها تبرير الإساءة للمقدسات. والدفاع الروسية تقول أن قواتها قضت على 100 من العسكريين الأوكرانيين. أستودعكم الله والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا بكم، نحييكم حيث نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حكى أحد العلماء أنه ذهب في كربلاء المقدسة إلى آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره الشريف، يطلب منه مساعدة مالية لسيد جليل من كبار العلماء له عيال كثير. فقال الشيخ: ليس لدي مال الآن سوى مبلغ لمن يصلي ويصوم نيابة لميت. فقال له الوسيط: إنه سيد جليل ومتعفف، ولأنه كثير الاهتمام بدروسه ومطالعاته العلمية لا يتفرغ لهذه العبادة الاستئجارية. فتأمل الشيخ مرتضى قليلا ثم قال: إذن أنا أصلي وأصوم بدلا عنه، خذ هذه الأموال إليه. أجل، هذا بالرغم من انشغال الشيخ الأنصاري وقلة وقته لمثل هذه الأعمال لمرجعيته ومكانته الدينية آنذاك.
وهناك قصة أخرى مستمعين الكرام مشابهة لهذه الحادثة، حصلت لسيد جليل آخر وكان شديد الفقر حينما كان في النجف الأشرف، فذهب إلى الشيخ الأنصاري مباشرة ليطلب منه شيئا لسد الفاقة، فأجابه الشيخ: ليس في يدي شيء أعينك به في الوقت الحاضر، ولكن اذهب عند فلان خذ منه مبلغا لصلاة استئجارية مدة عامين وأنا أصليها بدلا عنك.
ذات يوم أعزائي المستمعين، أتى رجل بمبلغ 20,000 تومان من الحقوق الشرعية إلى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. وفي نفس اليوم جاءه رجل آخر كان الشيخ قد اشترى منه في وقت سابق قمحا بالدين، فطلب منه ماله إن كان بالإمكان. فقال له الشيخ: أمهلني أياما أخر. فوافق الرجل وانصرف. وكان أحد العلماء جالسا فقال للشيخ: هذه الأموال بين يديك، لماذا استمهلت الرجل ولم تعطه ما يطلبه منك؟ قال الشيخ: هذه أموال الفقراء والمحتاجين، ولا علاقة لي بها، ولو كان عندي من مالي الشخصي لسددت الدين، ولكن طلبت من صاحب القمح أن يمهلني أياما قلائل لأبيع سجاد البيت لتسديد ذلك.
وكانت أسرة المرجع الشيخ الأنصاري في أزمة مالية، لأن المبلغ الذي قرره لها الشيخ مثل ما قرر لبقية الأسر التي كفلتها المرجعية الدينية، ولم يكن يكفي لتوفير جميع حاجيات المنزل. فطلب زوجة الشيخ من أحد المقربين له أن يتكلم معه ليزيد من المبلغ قليلا كي تتمكن من القيام بشراء الحاجيات. فلما جاء الوسيط وتكلم مع الشيخ لم يسمع جوابا منه، لا نفيا ولا إثباتا. وفي الغد حينما عاد الشيخ إلى المنزل قال لزوجته: اغسلي ثوبي واجمعي لي الماء الوسخ من الغسل في ظرف. فغسلت زوجته الثوب وأتت بما أمرها سماحته، فقال لها: اشربي هذه الأوساخ. فقالت وهي مندهشة: كيف لي أن أشربها وتشمئز منها نفس كل إنسان؟ فقال: نحن والفقراء في الأموال الموجودة عندي على السواء، لا ميزة لأحد على أحد، فإذا أخذنا منها أكثر من حقنا فكأننا شربنا مثل هذه الأوساخ. نعم، لكي لا تغيب شمس المساواة والعدالة عن حياتنا يجب أن نكون هكذا متساوون دائما.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي يتناول سيرة آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. أحبتي، أهدى أحد مقلدي المرجع الشيخ الأنصاري عباءة شتوية ثمينة له لا نظير لها في نوعها من حيث النوع واللون والحياكة، وكانت تعادل 30 دينارا، وألبسها الشيخ بيديه ثم خرج. ولما جاء في اليوم الثاني للصلاة خلفه وجد الشيخ مرتديا عباءته السابقة، فسأله عن العباءة الجديدة فقال: بعتها واشتريت بثمنها عددا من العباءات ووزعتها على المستحقين الذين لا يملكون عباءة شتوية في هذا الشتاء. فقال المتبرع: يا مولاي، إن العباءة كانت لك وجئت بها إليك لتلبسها لا لتبيعها وتشتري بثمنها عددا من العباءات وتوزعها. فقال الأنصاري: إن ضميري لا يقبل ذلك. أيها الأفاضل، كان الشيخ الأنصاري رغم مستواه العلمي يصغي تمام الإصغاء إلى كل من يسأل ويناقش في أثناء الدرس، حتى إذا كان المناقش أصغر الطلبة. وقال سماحته ذات يوم: إني الآن وصلت إلى قناعة ضرورة الإصغاء حتى إلى أقل الطلبة إلى أن ينهي كلامه ويوضح ما يريد، لأني حسب تجربتي لعلي أرجع عن رأي قد تبينته بطرح فكرة جديدة من طالب مبتدئ وهي غائبة عن ذهني.
وهكذا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك، القوي الجبار، المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كن ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار. من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمراحب موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم تأتيكم تحت عنوان كهف الإجابة، ولكن من هو شاعرها أو شاعرتها؟ نتعرف على هذا المعنى
بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة فاطمة السحمراني عام 1983 في الهرمل بقضاء بعلبك في لبنان. تدرجت في الدراسة الدينية، كما حصلت على الإجازة في اللغة العربية، ولها مشاركات عدة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في لبنان وإيران والعراق، فيما نشرت لها بعض الصحف كمجلة الكوثر الإلكترونية ومجلة نجاة التي تعنى بشؤون المرأة. حصدت الشاعرة عدة جوائز، منها المرتبة الأولى للمسابقة عام 2019، المرتبة الأولى في مسابقة عكاظ الطف الدولية عام 2020، المرتبة الأولى في مسابقة بوح لعزيزة قم عام 2020، والمرتبة الثانية في مسابقة القدس الشعرية عام 2020. نتابع الآن أحبائنا الأفاضل ما اخترناه من شعرها، فتفضلوا بالمتابعة.
كهف الإجابة. ما كنت ياقوتا لألف مروضة، لا لست من ذهب ولا من فضة، ما كنت في جيد الضريح زمردا، لكن أتيت لكي أعود بومضة. أسرجت روحي للوصال، لأنني من إثر نورك سوف أحمل قبضة، وأشيد منها كعبتي ومدينتي وادي سلامي، فيه أدفن غضة. ولذا قصدت الدار، ولذا قصدت الدار كهف إجابتي، علي أرتل من جلالك بعضه. بئري معطلة ورجعك ماؤها، عقد اللسان فمن فراتك فضة، حتى تحج إلى القلوب قصائد، حتى تحج إلى القلوب قصائد، شق بهاتيك القلوب ورضة.
حتى تحج إلى القلوب قصائد، شق بها تيك القلوب ورضة. هذا المعنى أيها الأكارم ليس شعارا تطرحه الشاعرة فاطمة السحمراني من لبنان، متكئة على عكاز ضوء يدلها على معنى الحج الحقيقي. فالحج هو القصد من الحبيب إلى المحبوب، وهنا القصائد تحج إلى مولانا أمير البيان وسيد البلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام، لتطوف حول عدالته وتسعى بين صفا شجاعته ومروة زهادته. ثم تضيف الشاعرة فاطمة السحمراني:
وأتيت ألتمس السماح لمهجتي، إذ صافحت طول المقام وعرضه، أن جاءت المحراب في سكراتها، نثرت دموع العشق تجمع فرضه. رأت التراب معانقا لجبينه كالابن يهوي أن يشال بنهضة، وتفت روح الأرض سجدة قربه. لكن به الرحمن يمسك أرضه، يهب الصيام رغيفه بعشائه، يهب الصيام رغيفه بعشائه، يعطي الصلاة مع الصبيحة نبضه. وهو الذي لله أقرض وجهه، من غير ربي سوف يرجع قرضه، من غير ربي سوف يرجع قرضه.
وهو الذي لله أقرض وجهه، من غير ربي سوف يرجع قرضه. تداعيات المعاملة مع الله عز وجل رسمها الإمام علي عليه السلام بأبهى صورها، فهو الذي أعلنها جميلة ندية في عطائه للمسكين واليتيم والأسير، هو وأهل بيته الكرام، حتى تجلت الآيات القرآنية لتثني على هذا العطاء. فهو بحق قد أقرض الله قرضا حسنا، وسيضعفه الله له يوم القيامة، بل ضعفه له في الدنيا بأن جعله إماما للمتقين وأول الأوصياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، كنا مع قراءة أبيات للشاعرة اللبنانية فاطمة السحمراني مع همسة وجد في علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
علي ولي الله يا مولاي، 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 لك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي، بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، و وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الهداة إلى الله.
أخوة الإيمان والولاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، تحية مباركة طيبة نحييكم بها، ونحن ندعوكم مستمعينا لمتابعتنا في لقاء اليوم من البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، نجد في ختام سورة المجادلة بشارة من الله عز وجل لعباده المؤمنين، فيها تصريح بمعونة كريمة يقدمها الله جل جلاله للمؤمنين إذا صدقوا في البراءة من أعدائه.
هذه المعونة تتمثل في كتابة الله الإيمان في قلوبهم، أي ترسيخه وتقويته، هذا أولا، وثانيا تأييده لهم بروح منه يبارك لهم طاعتهم، وثالثا جعلهم من حزبه، وحزبه تبارك وتعالى هم المفلحون.
وهذه بشارة مهمة جديرة بالمزيد من التأمل والتدبر، وهذا ما يأتيكم في لقاء اليوم بإذن الله، تابعونا مشكورين.
ندعوكم أولا مستمعينا الأفاضل للإنصات خاشعين للآية الكريمة التي تشتمل على تلك البشارة الرحيمية. قال الله أصدق القائلين:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
صدق الله العلي العظيم. أيها الأكارم، في هذه الآية الكريمة كناية لطيفة عن أن الإيمان الصادق لا يجتمع مع مودة من حاد الله، أي عاداه عن عناد لا عن جهل،
والورع عن مودة هؤلاء المعاندين مهما كانوا قريبين في علاقتهم النسبية كالآباء والأبناء والإخوان والعشيرة. هذا الورع هو الذي يجلب للإنسان ثلاثة من أجمل مصادق النصرة والعون الإلهي الموصلة إلى كل صلاح وفلاح.
المصداق الأول هو نصرة الله لعبده بأن يكتب في قلبه الإيمان، فما المراد بذلك؟
الكتابة في المصطلح القرآني تعني الإثبات والتثبيت بحيث لا يتغير الأمر ولا يزول،
وعليه يكون المعنى أن الله عز وجل ينصر المؤمن المتورع عن موادة من حاد الله بأن يرسخ الإيمان في قلبه.
أما المصداق الثاني لهذه النصرة الإلهية فهي التأييد بروح من الله، فما هو المقصود بذلك؟
يقول العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان: الروح على ما يتبادر من معناه هي مبدأ الحياة التي تترشح منها القدرة والشعور، فإبقاء قوله وأيدهم بروح منه على ظاهره يفيد أن للمؤمنين وراء الروح البشرية التي يشترك فيها المؤمن والكافر روحا أخرى تفيض عليهم حياة أخرى وتصاحبها قدرة وشعور جديدة.
واستدل العلامة الطباطبائي على هذا الجواب بأدلة من القرآن نفسه، حيث قال رضوان الله تعالى عليه، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، صدق الله العلي العظيم.
وأضاف رحمه الله: وكذلك قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم قال: قدس سره، وهذه حياة خاصة كريمة لها آثار خاصة ملازمة لسعادة الإنسان الأبدية، وهي وراء الحياة المشتركة بين المؤمن والكافر، فلها مبدأ خاص هو روح الإيمان.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
أيها الإخوة والأخوات، يستفاد من الأحاديث الشريفة أن التأييد الإلهي للمؤمن المتورع عن مودة أعدائه بتلك الروح الخاصة منه يعني نصرته للمؤمن بقرين خير ينقله ويؤازره في التنعم بتلك الحياة الطيبة التي يتفضل بها الله على المؤمن.
أحبتي، لنتأمل معاً فيما روي في تفسير البرهان مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، وأذن ينفث فيها الملك، فيؤيد الله المؤمن بالملك، فذلك قوله تعالى: وأيدهم بروح منه.
وفي تفسير البرهان أيضا مستدا عن أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن الكاظم عليه السلام فقال لي: إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت، يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت، يذنب فيه ويعتدي، فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته.
ثم أوصى عليه السلام شيعته قائلا: فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربح نفيسا ثمينا. رحم الله امرأ هم بخير فعمله، أو هم بشر فارتدع عنه. ثم قال عليه السلام: نحن نرفد الروح بالطاعة لله والعمل له.
وفي تفسير البرهان أيضا عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: وأيدهم بروح منه، أي قواهم.
إلى هنا أيها الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
أسعدني من خذاك.